واذكر أيها الرسول حين قال إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك آزر: يا أبت أتجعل الأصنام آلهة تعبدها من دون الله؟ إني أراك وقومك الذين يعبدون الأوثان في ضلال بين وحيرة عن طريق الحق بسبب عبادتكم غير الله، فهو سبحانه المعبود بحق وغيره معبود بالباطل. وكما أريناه ضلال أبيه وقومه نريه ملك السماوات والأرض الواسع، ليستدل بذلك الملك الواسع على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة وحده، ليكون من الموقنين بأن الله واحد لا شريك له وأنه قادر على كل شيء. فحين أظلم عليه الليل رأى كوكبا فقال: هذا ربي. فلما غاب الكوكب قال: لا أحب من يغيب، لأن الإله الحق حاضر لا يغيب. وحين رأى القمر طالعا قال: هذا ربي. فلما غاب قال: لئن لم يوفقني الله لتوحيده وعبادته وحده لأكونن من القوم البعيدين عن دينه الحق. وحين رأى الشمس طالعة قال: هذا الطالع ربي، هذا الطالع أكبر من الكوكب ومن القمر. فلما غابت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون مع الله. ولما تبرأ مما يعبدون من دون الله كأنهم سألوه: ما تعبد إذن؟ فقال: إني أخلصت ديني للذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، مائلا عن الشرك إلى التوحيد الخالص، ولست من المشركين الذين يعبدون معه غيره. وخاصمه قومه المشركون في توحيد الله سبحانه وخوفوه من أصنامهم، فقال لهم: أتخاصمونني في توحيد الله وإفراده بالعبادة وقد وفقني ربي إليه؟ ولست أخاف من أصنامكم، فإنها لا تملك ضرا فتضرني ولا نفعا فتنفعني إلا أن يشاء الله، فما شاء الله كائن، ومع علم الله كل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أفلا تتذكرون يا قوم ما أنتم عليه من الكفر بالله والشرك به فتؤمنوا بالله وحده؟ وكيف يقع مني خوف لما تعبدون من دون الله من أوثان، ولا يقع منكم أنتم خوف لشرككم بالله حين أشركتم معه ما خلقه دون برهان لكم على ذلك؟ فأي الجمعين، جمع الموحدين وجمع المشركين، أولى بالأمن والسلامة؟ إن كنتم تعلمون أولاهما فاتبعوه، وأولاهما دون ريب هو جمع المؤمنين الموحدين. من فوائد الآيات: الاستدلال على الربوبية بالنظر في المخلوقات منهج قرآني، الدلائل العقلية الصريحة توصل إلى ربوبية الله. الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع ولم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن والسلامة وحدهم دون غيرهم، وهم موفقون، وفقهم ربهم لطريق الهداية. وتلك الحجة وهي قوله: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ التي غلب إبراهيم بها قومه حتى انقطعت حجتهم، هي حجتنا وفقناه لمحاجة قومه بها وأعطيناه إياها، نرفع من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة، إن ربك أيها الرسول حكيم في خلقه وتدبيره عليم بعباده. ورزقنا إبراهيم ابنه إسحاق وحفيده يعقوب، ووفقنا كلا منهما للصراط المستقيم، ووفقنا نوحا من قبلهم، ووفقنا لطريق الحق من ذرية نوح كلا من داود وابنه سليمان وأيوب ويوسف وموسى وأخيه هارون عليهم السلام. ومثل هذا الجزاء الذي جازينا به الأنبياء على إحسانهم نجازي به المحسنين من غيرهم على إحسانهم. ووفقنا كذلك كلا من زكريا ويحيى وعيسى بن مريم وإلياس عليهم السلام، وكل هؤلاء الأنبياء من الصالحين اختارهم الله رسلا. ووفقنا كذلك إسماعيل واليسع ويونس ولوطا عليهم السلام، وكل هؤلاء الأنبياء وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فضلناهم على العالمين. ووفقنا بعض آبائهم وبعض أبنائهم وبعض إخوانهم ممن شئنا توفيقه، واخترناهم ووفقناهم لسلوك الطريق المستقيم الذي هو طريق توحيد الله وطاعته. ذلك الذي حصل لهم من التوفيق هو توفيق الله يوفق له من شاء من عباده ولو أشركوا مع الله غيره لبطل عملهم لأن الشرك مبطن للعمل الصالح. أولئك الأنبياء المذكورون هم الذين أعطيناهم الكتب وأعطيناهم الحكمة وأعطيناهم النبوة، فإن يكفر قومك بما أعطيناهم من هذه الثلاث فقد هيأنا لها وأرصدنا قوما ليسوا بكافرين بها، بل هم مؤمنون مستمسكون بها، وهم المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك الأنبياء ومن ذكر معهم من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم هم أهل الهداية حقا، فاتبعهم وتأس بهم وقل أيها الرسول لقومك لا أطلب منكم على إبلاغ هذا القرآن جزاء، فالقرآن ليس إلا موعظة للعالمين من الإنس والجن ليسترشدوا به إلى الصراط المستقيم والطريق الصحيح. من فوائد الآيات: من فضائل التوحيد أنه يضمن الأمن للعبد خاصة في الآخرة حين يفزع الناس. تقرر الآيات أن جميع من سبق من الأنبياء إنما بلغوا دعوتهم بتوفيق الله تعالى لا بقدرتهم. الأنبياء يشتركون جميعا في الدعوة إلى توحيد الله تعالى مع اختلاف تشريعاتهم في العبادة. الاقتداء بالأنبياء سنة محمودة وخاصة في أصول التوحيد. وما عظم المشركون الله حق تعظيمه حين قالوا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله على بشر شيئا من الوحي، قل لهم أيها الرسول من الذي أنزل التوراة على موسى نورا وهداية وإرشادا لقومه، يجعلها اليهود في دفاتر يظهرون منها ما يوافقون أهواءهم ويكتمون ما يخالفها كصفة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلمتم أنتم أيها العرب من القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا أسلافكم من قبل، قل لهم أيها الرسول أنزلها الله، ثم اتركهم في جهلهم وضلالهم حتى يأتيهم اليقين. وهذا القرآن كتاب أنزلناه عليك أيها النبي، وهو كتاب مبارك مصدق لما سبقه من الكتب السماوية، لتنذر به أهل مكة وسائر الناس في مشارق الأرض ومغاربها حتى يهتدوا. والذين يؤمنون بالحياة الآخرة ويؤمنون بهذا القرآن ويعملون بما فيه ويحافظون على صلاتهم بإقامة أركانها وفروضها ومستحباتها في أوقاتها المحددة لها شرعا. لا أحد أعظم ظلما ممن اختلق على الله كذبا بأن قال ما أنزل الله على بشر من شيء، أو قال كذبا إن الله أوحى إليه والله لم يوحي إليه شيئا، أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله من القرآن. ولو ترى أيها الرسول حين تصيب هؤلاء الظالمين سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالتعذيب والضرب، يقولون لهم على سبيل التعنيف أخرجوا أنفسكم فنحن نقبضها، في هذا اليوم تجزون عذابا يهينكم ويذلكم بسبب ما كنتم تقولون على الله من الكذب بادعاء النبوة والوحي وإنزال مثل ما أنزل الله، وبسبب تكبركم عن الإيمان بآياته. ولو ترى ذلك لرأيت أمرا فظيعا، ويقال لهم يوم البعث ولقد أتيتمونا في هذا اليوم أفرادا لا مال معكم ولا رئاسة، كما أنشأناكم أول مرة حفاة عراة غرلا، وتركتم ما أعطيناكم من ذلك خلفكم في الدنيا رغما عنكم، وما نرى اليوم معكم آلهتكم الذين زعمتم أنهم وسطاء لكم وزعمتم أنهم شركاء لله في استحقاق العبادة، لقد تقطع الوصال بينكم وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من شفاعتهم وأنهم شركاء لله. من فوائد الآيات: إنزال الكتب على الأنبياء هو سنة الله في المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم. أعظم الناس كذبا وفرية هو الذي يكذب على الله تعالى فينسب أو ينفي ويثبت في حق الله تعالى أمرا ليس عليه دليل صحيح. كل أحد يبعث يوم القيامة فردا متجردا عن المناصب والألقاب فقيرا ويحاسب وحده. إن الله وحده هو الذي يشق الحب فيخرج منه الزروع، ويشق النوى فيخرج منه النخل، يخرج الحي من الميت إذ يخرج الإنسان وسائر الحيوان من نطفة، ويخرج الميت من الحي إذ يخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاج ذلكم الذي يصنع هذا هو الله الذي خلقكم فكيف تصرفون أيها المشركون عن الحق مع ما تشاهدونه من بديع صنعه وهو سبحانه وتعالى الذي يشق ضوء الصباح من ظلمة الليل وهو الذي جعل الليل سكنا للناس يسكنون فيه عن الحركة لطلب المعاش ليستريحوا من تعبهم في طلبه في النهار وهو الذي جعل الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر ذلك المذكور من بديع الصنع هو تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد العليم بخلقه وما يصلح لهم وهو سبحانه وتعالى الذي خلق لكم يا بني آدم النجوم في السماء لتهتدوا بها في أسفاركم إذا اشتبهت عليكم الطريق في البر والبحر قد بينا الأدلة والبراهين الدالة على قدرتنا لقوم يتدبرون تلك الأدلة والبراهين فيستفيدون منها وهو سبحانه وتعالى الذي خلقكم من نفس واحدة هي نفس أبيكم آدم فقد بدأ خلقكم بخلق أبيكم من طين ثم خلقكم منه وخلق لكم ما تستقرون فيه كأرحام أمهاتكم ومستودعا تستودعون فيه كأصلاب آبائكم قد بينا الآيات لقوم يفهمون كلام الله وهو سبحانه وتعالى الذي أنزل من السماء ماء هو ماء المطر فأنبتنا به كل صنف من أصناف النبات فأخرجنا من النبات زرعا وشجرا أخضرا نخرج منه حبا يركب بعضه بعضا كما يقع في السنابل ومن طلع النخل تخرج عذوقه قريبة ينالها القائم والقاعد وأخرجنا بساتين من العنب وأخرجنا الزيتون والرمان متماثلا ورقهما مختلفا ثمرهما انظروا أيها الناس إلى ثمره أول ما يبدو وإليه حين ينضج إن في ذلكم أيها الناس لأدلة واضحة على قدرة الله لقوم يؤمنون بالله فهم الذين يستفيدون من هذه الأدلة والبراهين وصير المشركون الجن شركاء لله في العبادة حين اعتقدوا أنها تنفع وتضر وقد أوجدهم الله ولم يخلقهم غيره فهو أولى بأن يعبد واختلقوا بنين كما فعلت اليهود بعزير والنصارى بعيسى وبنات كما فعل المشركون بالملائكة تنزه وتقدس عما يصفه به أهل الباطل وهو سبحانه وتعالى خالق السماوات وخالق الأرض على غير مثال سابق كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة وهو قد خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء من فوائد الآيات الاستدلال ببرهان الخلق والرزق تخليق النبات ونموه وتحويل شكله وحجمه ونزول المطر وببرهان الحركة حركة الأفلاك وانتظام سيرها وانضباطها وكلاهما ظاهر مشاهد على انفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية واستحقاق الألوهية بيان ضلال وسخف عقول المشركين في عبادتهم للجن ذلكم أيها الناس المتصف بتلك الصفات هو ربكم فلا رب لكم غيره ولا معبود بحق غيره وهو موجد كل شيء فاعبدوه وحده فهو المستحق للعبادة وهو على كل شيء حفيظ لا تحيط به الأبصار وهو سبحانه يدرك الأبصار ويحيط بها وهو اللطيف بعباده الصالحين الخبير بهم قد جاءكم أيها الناس حجج واضحة وبراهين جلية من ربكم فمن تعقلها وأذعن فنفع ذلك يعود إليه ومن عمي عنها ولم يتعقلها ولم يذعن لها فضرر ذلك مقصور عليه ولست عليكم رقيبا أحصي أعمالكم إنما أنا رسول من ربي وهو الرقيب عليكم وكما نوعنا الأدلة والبراهين على قدرة الله ننوع الآيات في الوعد والوعيد والوعظ وسيقول المشركون ليس هذا وحيا إنما درسته عن أهل الكتاب من قبلك ولنبين الحق للناس بتنويعنا لهذه الآيات للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم الذين يقبلون الحق ويتبعونه اتبع أيها الرسول ما يوحيه إليك ربك من الحق، فهو سبحانه لا معبود بحق غيره، ولا تشغل قلبك بالكافرين وعنادهم، فأمرهم إلى الله، ولو شاء الله ألا يشركوا به أحدا ما أشركوا به أحدا، وما جعلناك أيها الرسول رقيبا تحصي عليهم أعمالهم، ولست عليهم بقيم، إنما أنت رسول، ما عليك إلا البلاغ. ولا تسبوا أيها المؤمنون الأصنام التي يعبدها المشركون مع الله، ولو كانت أحقر شيء وأولاه بالسب، حتى لا يسب المشركون الله تطاولا عليه وجهلا بما يليق به سبحانه. وكما زين لهؤلاء ما هم عليه من الضلال، زينا لكل أمة عملهم خيرا كان أو شرا، فأتوا ما زينا لهم منه، ثم إلى ربهم مرجعهم يوم القيامة فيخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا ويجازيهم عليه. وأقسم المشركون بالله أشد أيمانهم التي يقدرون عليها، لئن جاءهم محمد بآية من الآيات التي اقترحوها ليؤمنن بها. قل لهم أيها الرسول، الآيات ليست عندي فأنزلها، إنما هي عند الله ينزلها متى شاء، وما يدريكم أيها المؤمنون أن هذه الآيات إذا جاءت وفق ما اقترحوه لا يؤمنون، بل يبقون على عنادهم وجحودهم، لأنهم لا يريدون الهداية. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم بالحيلولة بينهم وبين الاهتداء للحق، كما حلنا بينهم وبين الإيمان بالقرآن أول مرة بسبب عنادهم، ونتركهم في ضلالهم وتمردهم على ربهم حيارى يتخبطون. من فوائد الآيات: تنزيه الله تعالى عن الظلم الذي ترسخه عقيدة الجبر، وبيان أن كفر العباد وشركهم أمر يحدث باختيارهم، ليس بمقدور نبي من الأنبياء أن يأتي بآية من عند نفسه أو متى شاء، بل ذلك أمر مردود لله تعالى، فهو القادر وحده على ذلك، وهو الحكيم الذي يقدر نوع الآية ووقت إظهارها. النهي عن سب آلهة المشركين حذرا من مفسدة أكبر، وهي التعدي بالسب على جناب رب العالمين. قد يحول الله عز وجل بين العبد والهداية، ويصرف بصره وقلبه على غير الطاعة عقوبة له على اختياره الكفر. ولو أننا أجبناهم بالإتيان بما اقترحوه فنزلنا عليهم الملائكة وشاهدوهم وكلمهم الموتى وأخبروهم بصدقك فيما جئت به، وجمعنا لهم كل شيء مما اقترحوه يواجهونه معاينة، ما كانوا ليؤمنوا بما جئت به إلا من شاء الله له الهداية منهم، ولكن أكثرهم يجهلون ذلك فلا يلجؤون إلى الله ليوفقهم للهداية. وكما ابتليناك بمعاداة هؤلاء المشركين لك، ابتلينا كل نبي من قبلك، فجعلنا لكل واحد منهم أعداء من مردة الإنس وأعداء من مردة الجن، يوسوس بعضهم لبعض فيزينون لهم الباطل ليخدعوهم، ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، ولكنه شاء لهم ذلك ابتلاء، فتركهم وما يفترون من الكفر والباطل ولا تعبأ بهم. ولتميل إلى ما يوسوس به بعضهم لبعض قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليقبلوه لأنفسهم ويرتضوه لها، وليكتسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي والآثام. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، هل يعقل أن أقبل غير الله حكما بيني وبينكم؟ فالله هو الذي أنزل عليكم القرآن مبينا مستوفيا لكل شيء، واليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعلمون أن القرآن منزل عليك مشتملا على الحق، لما وجدوه في كتابيهما من الدليل على ذلك، فلا تكونن من الشاكين فيما أوحينا إليك. وبلغ القرآن غاية الصدق في الأقوال والأخبار، لا مغير لكلماته، وهو السميع لأقوال عباده العليم بها، فلا يخفى عليه شيء منها، وسيجازي من يسعى لتبديل كلماته. ولو قدر أنك أطعت أيها الرسول أكثر من في الأرض من الناس يضلونك عن دين الله، فقد جرت سنة الله أن يكون الحق مع القلة، فأكثر الناس لا يتبعون إلا الظن الذي لا مستند له، حيث ظنوا أن معبوداتهم تقربهم إلى الله زلفى وهم يكذبون في ذلك. إن ربك أيها الرسول أعلم بمن يضل عن سبيله من الناس، وهو أعلم بالمهتدين إليها، لا يخفى عليه شيء من ذلك. فكلوا أيها الناس مما ذكر اسم الله عليه عند الذبح إن كنتم مؤمنين حقا ببراهينه الواضحة. من فوائد الآيات: الهدف الأعظم للعبد اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بينها الله ويعمل بذلك ويرجو عون ربه في اتباعه ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته. من إنصاف القرآن للقلة المؤمنة العالمة إسناده الجهل والضلال إلى أكثر الخلق. من سنته تعالى في الخلق ظهور أعداء من الإنس والجن للأنبياء وأتباعهم، لأن الحق يعرف بضده من الباطل. القرآن صادق في أخباره، عادل في أحكامه، لا يعثر في أخباره على ما يخالف الواقع ولا في أحكامه على ما يخالف الحق. ما الذي يمنعكم أيها المؤمنون من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد بين لكم الله ما حرمه عليكم فيجب عليكم تركه إلا إذا ألجأتكم إليه الضرورة؟ فالضرورة تبيح المحظور. وإن كثيرا من المشركين ليبعدون أتباعهم عن الحق بسبب آرائهم الفاسدة جهلا منهم، حيث يحلون ما حرم الله عليهم من الميتة وغيرها، ويحرمون ما أحل الله لهم من البحيرة والوصيلة والحامي وغيرها. إن ربك أيها الرسول هو أعلم بالمتجاوزين لحدود الله، وسيجازيهم على تجاوزهم لحدوده. واتركوا أيها الناس ارتكاب المعاصي في العلانية والسر، إن الذين يرتكبون المعاصي في السر أو العلانية سيجزيهم الله على ما اكتسبوه منها. ولا تأكلوا أيها المسلمون مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء ذكر عليه اسم غيره أو لا، وإن الأكل منه لخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وإن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم بإلقاء الشبه ليجادلوكم في أكل الميتة. وإن أطعتموهم أيها المسلمون فيما يلقونه من الشبه لإباحة الميتة كنتم أنتم وهم سواء في الشرك. وهل يستوي الذي كان قبل هداية الله له ميتا لما هو فيه من الكفر والجهل والمعاصي فأحييناه بهدايته للإيمان والعلم والطاعة، مع من هو في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي لا يستطيع الخروج منها، قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك؟ كما حسن لهؤلاء المشركين ما هم عليه من الشرك وأكل الميتة والجدال بالباطل، حسن للكافرين ما كانوا يعملون من المعاصي ليجازوا عليها يوم القيامة بالعذاب الأليم. ومثل ما حصل من أكابر المشركين في مكة من صد عن سبيل الله، جعلنا في كل قرية رؤساء وعظماء يعملون حيلهم وكيدهم في الدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم، والواقع أن مكرهم وكيدهم إنما يعود عليهم، ولكنهم لا يحسون بذلك لجهلهم واتباع أهوائهم. وإذا جاءت كبراء الكفار آية من الآيات التي ينزلها الله على نبيه قالوا لن نؤمن حتى يعطينا الله مثل ما أعطى الأنبياء من النبوة والرسالة، فرد الله عليهم بأنه أعلم بمن هو صالح للرسالة والقيام بأعبائها، فيختصه بالنبوة والرسالة، سينال هؤلاء الطغاة ذل وإهانة لتكبرهم عن الحق، وعذاب شديد بسبب مكرهم. من فوائد الآيات: الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة. كل من تكلم في الدين بما لا يعلمه أو دعا الناس إلى شيء لا يعلم أنه حق أو باطل فهو معتد ظالم لنفسه وللناس. وكذلك كل من أفتى وهو ليس بكفء للإفتاء. منفعة المؤمن ليست مقتصرة على نفسه بل متعدية لغيره من الناس. فمن يريد الله أن يوفقه إلى طريق الهداية يفسح صدره ويهيئه لقبول الإسلام، ومن يريد أن يخذله ولا يوفقه للهداية يجعل صدره شديد الضيق عن قبول الحق، بحيث يمتنع دخول الحق إلى قلبه كامتناع ارتقائه إلى السماء وعجزه عن ذلك بذاته. وكما جعل الله حال الضال بهذه الحال من الضيق الشديد، يجعل العذاب على الذين لا يؤمنون به. وهذا الدين الذي شرعناه لك أيها الرسول هو صراط الله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. قد بينا الآيات لمن له وعي وفهم يعي به عن الله. لهم دار يسلمون فيها من كل مكروه، وهي الجنة، والله ناصرهم ومؤيدهم جزاء على ما كانوا يعملون من الصالحات. واذكر أيها الرسول يوم يحشر الله الثقلين من الإنس والجن، ثم يقول الله: يا معشر الجن، قد أكثرتم من إضلال الإنس وصدهم عن سبيل الله. وقال أتباعهم من الإنس مجيبين ربهم: يا ربنا تمتع كل منا بصاحبه، فالجني تمتع بطاعة الإنسي له، والإنسي تمتع بنيل شهواته، وبلغنا الأجل الذي أجلت لنا، فهذا يوم القيامة. قال الله: النار مستقركم خالدين فيها إلا ما شاء الله من قدر مدة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم. فتلك المدة التي استثناها الله من خلودهم في النار، إن ربك أيها الرسول حكيم في تقديره وتدبيره، عليم بعباده وبمن يستحق منهم العذاب. وكما ولينا المردة من الجن وسلطناهم على بعض الناس ليضلوهم، نولي كل ظالم ظالما يحثه على الشر ويحضه عليه وينفره عن الخير ويزهده فيه، جزاء لهم على ما كانوا يكسبون من المعاصي. ونقول لهم يوم القيامة: يا معشر الإنس والجن، ألم يأتكم رسل من جنسكم فهم من الإنس يتلون عليكم ما أنزل الله عليهم ويخوفونكم لقاء يومكم هذا الذي هو يوم القيامة؟ قالوا: بلى، أقررنا اليوم على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا، وأقررنا بلقاء هذا اليوم، لكن كذبنا رسلك وكذبنا بلقاء هذا اليوم، وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من زينة وزخرف ونعيم زائل، وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين بالله وبرسله، ولن ينفعهم هذا الإقرار ولا الإيمان لفوات وقته. من فوائد الآيات: سنة الله في الضلال والهداية أنهما من عنده تعالى، أي بخلقه وإيجاده، وهما من فعل العبد باختياره بعد مشيئة الله. ولاية الله للمؤمنين بحسب أعمالهم الصالحة، فكلما زادت أعمالهم الصالحة زادت ولايته لهم والعكس. من سنة الله أن يولي كل ظالم ظالما مثله، يدفعه إلى الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير وينفره عنه. ذلك الإعذار بإرسال الرسل إلى الإنس والجن لئلا يعاقب أحد على ما جناه وهو لم يرسل إليه رسول ولم تبلغه دعوة، فلم نعذب أمة من الأمم إلا بعد إرسال الرسل إليهم. ولكل منهم درجات بحسب أعمالهم، فلا يستوي كثير الشر وقليله، ولا التابع والمتبوع، كما لا يستوي ثواب الذين يعملون الصالحات. وليس ربك بغافل عما كانوا يعملونه، بل هو مطلع عليه لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيهم على أعمالهم. وربك أيها الرسول هو الغني عن عباده، فلا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم، ولا يضره كفرهم، ومع غناه عنهم فهو ذو رحمة بهم، إن يشأ إهلاككم أيها العباد العصاة يستأصلكم بعذاب من عنده، ويوجد بعد إهلاككم من يشاء ممن يؤمنون به ويطيعونه، كما خلقكم أنتم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم. إنما توعدون به أيها الكفار من البعث والنشور والحساب والعقاب لآت لا محالة، ولن تفوتوا ربكم بالهرب، فهو آخذ بنواصيكم ومعذبكم بعذابه. قل أيها الرسول: يا قوم اثبتوا على طريقتكم وما أنتم عليه من الكفر والضلال، فقد أعذرت وأقمت الحجة عليكم بالبلاغ المبين، فلست مباليا بكفركم وضلالكم، بل سأثبت على ما أنا عليه من الحق، فستعلمون من يكون له النصر في الدنيا ومن يرث الأرض ومن له الدار الآخرة، إنه لا يفوز المشركون لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل عاقبتهم الخسران وإن تمتعوا بما تمتعوا به في الدنيا. وابتدع المشركون بالله أن جعلوا لله مما خلق من الزروع والأنعام قسما، فزعموا أنه لله، وقسما آخر لأوثانهم وأنصابهم، فما خصصوه لشركائهم لا يصل إلى المصارف التي شرع الله الصرف فيها كالفقراء والمساكين، وما خصصوه لله فهو يصل إلى شركائهم من الأوثان يصرف في مصالحها، ألا ساء حكمهم وقسمتهم. وكما حسن الشيطان للمشركين هذا الحكم الجائر، حسن لكثير من المشركين شركاؤهم من الشياطين أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر، ليهلكوهم بالوقوع في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بحق، وليخلطوا عليهم دينهم فلا يعرفون ما هو مشروع وما هو غير مشروع. ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، ولكنه شاء ذلك لحكمة بالغة، فاترك أيها الرسول هؤلاء المشركين وافتراءهم الكذب على الله، فإن ذلك لا يضرك، وسلم أمرهم لله. من فوائد الآيات تفاوت مراتب الخلق في أعمال المعاصي والطاعات يوجب تفاوت مراتبهم في درجات العقاب والثواب. ذم الله المشركين بسبع صفات هي الخسران والسفاهة وعدم العلم وتحريم ما رزقهم الله والافتراء على الله والضلال وعدم الاهتداء، فهذه أمور سبعة كل واحد منها سبب تام في حصول الذم. اتباع الشيطان موجب لانحراف الفطرة حتى تصل لاستحسان القبيح مثل قتل الأولاد ومساواة أصنامهم بالله عز وجل. وقال المشركون هذه أنعام وزروع ممنوعة لا يأكل منها إلا من يشاءون بزعمهم وافترائهم من خدام الأوثان وغيرهم، وهذه أنعام حرم ظهورها فلا تركب ولا يحمل عليها، وهي البحيرة والسائبة والحامي، وهذه أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح، وإنما يذبحونها باسم أصنامهم، ارتكبوا ذلك كله كذبا على الله أن ذلك من عنده، سيجزيهم الله بعذابه بسبب ما كانوا يفترون عليه. وقالوا ما في بطون هذه السوائب والبحائر من الأجنة، إن ولد حيا حلال على ذكورنا محرم على نسائنا، وإن ولد ما في بطونها من الأجنة ميتا فالذكور والإناث فيه شركاء، سيجزيهم الله تعالى بقولهم هذا ما يستحقون، إنه حكيم في تشريعه وتدبيره شؤون خلقه عليم بهم. قد هلك الذين قتلوا أولادهم لخفة عقولهم ولجهلهم، وحرموا ما رزقهم الله من الأنعام ناسبين ذلك إلى الله كذبا، قد بعدوا عن الصراط المستقيم وما كانوا مهتدين إليه. والله سبحانه هو الذي خلق بساتين مبسوطة على وجه الأرض دون ساق، ومرفوعة عليها ذات ساق، وهو الذي خلق النخلة وخلق الزرع مختلفا ثمره في الشكل والطعم، وهو الذي خلق الزيتون والرمان ورقهما متشابه وطعمهما غير متشابه، كلوا أيها الناس من ثمره إذا أثمر وأدوا زكاته يوم حصاده، ولا تتجاوزوا الحدود الشرعية في الأكل والإنفاق، فالله لا يحب المتجاوزين لحدوده فيهما ولا في غيرهما بل يبغضه، إن الذي خلق ذلك كله هو الذي أباحه لعباده، فليس للمشركين تحريمه. وهو الذي أنشأ لكم من الأنعام ما هو صالح لأن يحمل عليه ككبار الإبل، وما ليس صالحا لذلك كصغاره وكالغنم، كلوا أيها الناس مما رزقكم الله من هذه الأشياء التي أباحها لكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله كما يفعله المشركون، إن الشيطان لكم أيها الناس عدو واضح العداوة حيث يريد منكم أن تعصوا الله بذلك. من فوائد الآيات الأهواء سبب تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. وجوب الزكاة في الزروع والثمار عند حصادها مع جواز الأكل منها قبل إخراج زكاتها ولا يحسب من الزكاة. التمتع بالطيبات مع عدم الإسراف ومجاوزة الحد في الأكل والإنفاق.